بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غال بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرصب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا.
نعم، يعني هذا الحديث ده الغالب أنهم يذكرون في باب ما يقتل المحرم من الدواب، وذلك لتعلقه بالحرم فيما يتعلق بما يقتله المحرم، وإلا فهذه الدواب تقتل في الحل وفي الحرم في أي مكان تقتل، وإنما تذكر دائما هنا لأنه هل المحرم له أن يقتل هذه الدواب أم لا؟ المحرم ما يصطاد، ومنع المحرم من أشياء، فهل هذا مما يمنع منه المحرم أم لا؟ كان الجواب أن المحرم لا يمنع من هذا، لأن هذه فواسق خرجت عن حد الإلف وعدم الضرر، فصارت مضرة في نفسها بالطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها فأمر بقتله. نعم، فدل هذا على أن المحرم لا حرج عليه في ذلك أن يقتل هذه الدواب وهو في الحرم. ومن هنا أيضا يقتل من تعدى في الحرم ولو كان إنسانا، كيف بالدواب التي التعدي في طبعها أصلا؟ فالإنسان إذا تعدى في الحرم فإنه يقتل، إذا تعدى إذا فرق واستوجب حدا فإنه تقطع يده، وإذا قتل في الحرم فإنه يقتل. فقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، هذا إذا لم يأتي بشيء يستوجب المؤاخذة. هو آمن إذا دخل الحرم، لكن أذهب هو أمنه بتعدي. نعم، كما أن المسلم حرام الدم، حرام العرض، حرام المال، لكن إذا اعتدى على الناس فإنه يعاقب. نعم. لا، ليس باللازم، ليس باللازم، فالحية مؤذية، ليس باللازم أن تكون جنا يعني حتى تؤذي. نعم.
قال: باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بلية.
باب دل هذا على أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني ما حصل يوم فتح مكة فقد فتحت عنوة، أن هذا لا يعارض كون مكة حرما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لي ولم يأذن لكم. هذا على خلاف الأصل، أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجوز سفك دم بمكة، لكن كما قلنا في حال الاعتداء فإن ذلك من باب رد الاعتداء، إذا حصل اعتداء فإنه يرد الاعتداء ولو بسفك الدم، أما عند الاختيار فلا يجوز، فالحرم لا يسفك به دم. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن له. نعم.
باب
هذا بيان أن العالم إنما يرد الشبهة حتى ولو لم تعرض عليه، حتى لو ما عرض عليه شبهة ولكنه يعلم أنها تكون شبهة فإنه يفترض تلك الشبهة، يقول: فإن قال قائل كذا فالجواب كذا. هذا من حسن التعليم، هذا من حسن التعليم. نعم نعم. من علامات الساعة ايه؟ اي نعم، مش من علامات الساعة، سيكون هذا في اخر الزمان. لا، هذا بعد قبض روح المؤمنين، هدم الكعبة هذا حينما لا يكون مؤمن. نعم.
قال: باب لا ينفر.
هذا ايضا هذا مذموم، فعل هذا مذموم، ليس النبي جوز له ان ينقض احجار الكعبة حجر حجر، هذا مذموم. نعم، وهذا يكون في اخر الزمان حين لا يبقى مؤمن على وجه الارض. نعم.
الشيخ العثيمين شلون ذكر الفائدة؟
نعم،
الشيخ العثيمين ذكر فائدة طيبة هنا.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم، فيه أولا إنكار المنكر ولو علنا، وفيه أيضا التلطف مع الأمراء وإن كانوا فساقا، لأن أبا شريح رضي
الله عنه إنكار المنكر ولو علنا بالأدب، إذا حصل منكر أمامك فإنه ينكر ولو كان من السلطان، لكن يكون بالأدب. هذا إذا حصل أمامك المنكر، إذا حصل أمامك المنكر، ولهذا نقول إنكار المنكر مع السلطان لابد أن يراعى هذا مع السلطان، إنكار المنكر أو النصيحة أو الخروج. فالخروج هو نزع اليد من الطاعة، وإنكار المنكر إذا حصل منكر أمامك فإنك تنكره ولو كان علنا ما في إشكال، لكن إنكار المنكر علنا هل يجب عليك أم لا؟ ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال، منهم من قال يجب بإطلاق، ومنهم من قال لا يجب بإطلاق، ومنهم من قال إذا خشي من السلطان وخاف لا يجب، وأما إذا ما لم يخف فإنه يجب عليه إنكار المنكر للعموم. هذا بالنسبة للمنكر، لكن كل هذا بأدب، وأبو سعيد الخدري قد أنكر ولكن بأدب. نعم.
قال فيه أيضا التلطف مع الأمراء وإن كانوا فساقا، لأن أبا شريح رضي الله عنه قال ائذن لي أيها الأمير، وفيه بقاء ولاية الأمير ولو فسق، لأنه أقره على كونه أميرا، وفيه أن أدب الصحابة رضي الله عنهم
حصر من؟ يعني حصر عبد الله بن الزبير صحابي جليل، وقتل الحجاج عبد الله بن الزبير الصحابي ومع ذلك هو أمير ولا خرج عليه الصحابي، وهو قتل صحابيا، يعني ليس هناك فسق ولا إجرام أعظم من هذا، ومع ذلك يأمر أنس رضي الله عنه بالصبر، يأمر بالصبر. نعم.
قال فيه أيضا أن أدب الصحابة رضي الله عنهم أرفع الأدب، لأن هذا الكلام كلام لطف وكلام يجلي القلب، أعني قلب المخاطب إلى المتكلم. قال الإمام البخاري رحمه الله
شوف غاية في الأدب، شوف هذا إنكار المنكر، الذين يفعلون إنكار المنكر على المظاهرات والإضرابات، لا ينظروا هنا ماذا يقول، إذن لي أيها الأمير، إذن لي أحدثك، فانظروا إلى غاية التلطف. نعم. طب لو ما أذن يقال هذا يمنع الدعاء وكذا ولا بد نخرج عليه، إذا ما أذن هذا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن كان يمنع واجبا فإنه يأثم من البلاغ فإنه يأثم، لكن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها، هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه،
أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني إلى هذا الحد لا ينفر الصيد، أي أن ينحيه من الظل وينزل مكانه، هذا ما يجوز، ولهذا الصيد الحرم آمن لا يجوز أن تنفره من مكانه لتجلس مكانه، لا يجوز. نعم.
قال باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. قال: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال لنا عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما. قال: حدثنا خالد ابن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
نعم، هذا مكان يعني. نعم.
باب تزويج المحرم. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهم.
عطاء.
قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
نعم، سبقا بيننا أن هذا، وأن النبي صلى الله، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم.
ترجمة: قال: باب الحجامة، ثم قال: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم.
يعني مطلق التداوي، يعني عامة حجامة وغيرها. نعم.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم.
هذا أن المحرمة لا تنتقب، حتى ولو خلطت الرجال لا تنتقب، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، فلا تعارض بين تغطية المرأة لوجهها وبين نهي النبي عن النقاب. والنقاب هو ما يشد على وجه المرأة وتظهر عيناها من النقاب، تظهر عيناها من النقاب، وهذا ممنوع للمرأة إذا كانت محرمة. هذا ممنوع للمرأة، لكن إن خلطت الرجال غطت وجهها بشيء تسدل على وجهها، كما قالت عائشة: تسدل إحدانا ثوبها على وجهها. وإن كان في الحديث كلام لأهل العلم من جهة صحته وضعفه، لكن صح في الأثر أن فاطمة بنت المنذر كانت مع أسماء رضي الله عنها تقول: وكنا نخمر وجوهنا. نعم، فتغطية الوجه للمرأة بغير النقاب، فتمتثل الأمرين، تمتثل أمر الله عز وجل بالحجاب، تمتثل أمر الله بالحجاب، والأمر الثاني أنها أيضا إيه؟ أنها تمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور.
وجود النقاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون بأن النقاب حرام أو النقاب عادة أو كذا، النقاب موجود على عهد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم علق به أحكاما شرعية مثل هنا، فدل هذا على بقاء المرأة المية عليه في غير هذا الموضع الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث حادثة عائشة رضي الله عنها قالت لما جاءها صفوان ابن المعطل قالت فقمت على استرجاع، أي وهو يقول إن الله وإن الله رجع، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. قولها فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب دليل على أن تخمير الوجه مأمور به شرعا، لا نقول عرفا نقاب موجود عرفي وخلاص، لا، قال فخمرت وجهي أي غطيت وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن هذا من الأحكام التي تبين. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
فدل هذا على أن من مات على الإحرام لأنه في عرفة يكون محرما، من مات على ذلك فإنه يغسل ويكفن، ولكنه يجعل كفنه الإزار والرداء اللذين كان يلبسهما، فيكفن في الإزار والرداء ويغسل، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أيضا أنه لا يغطى رأسه لأن المحرم ما يغطي الرأس، فهذا وإن كان قد انقطعت الأحكام لكن من باب أيضا التشبه بالمحرم حتى بعد الموت، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال باب الاغتسال المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
أيضا أن من مات في عرفة فإنه لا يناب عنه من يتم الحج عنه، فإن النبي ما قال فإن الحج على أوليائه، أو قال على أولياء أن يتبع رجل أن يتم له الحج، فمن مات في عرفة كتب له الحج إن شاء الله، مع أنه باق من أركان الحج طواف الإفاضة، لكن لا يوكل رجل يكمل له الحج ويتم له الحج، إذا مات في عرفة إن شاء الله قد تم حجه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ويتجاوز الله عز وجل عما بقي. نعم.
قال باب الاغتسال. وقال ابن عباس رضي الله
عنه إشارة خفية ولا تغطي رأسه، إلى أن الميت يغطى رأسه، لأن الميت يغطى رأسه في القبر، لأن النبي قال ولا تغطوا رأسه، دليل على إيه؟ على أن ذلك خارج عن المعهود، على أن ذلك خارج عن المعهود، فيغطى رأسه، فيغطى رأسه أي الميت. ليه؟ لأن النبي قال في المحرم لا تغطوا رأسه، دليل على أن غير المحرم إنما يغطى رأسه. نعم.
قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحم
من قد حجب تغطيط الرأس.
قال العلامة العثيمين رحمه الله هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الناس فوقصته الناقة فأسقطته فمات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال اغسلوه، والأمر هنا للوجوب، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إبهامه، والأفضل عند التغسيل أن يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل جملة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم كفنوه، وفي سياق آخر كفنوه في ثوبين، أي استروه، والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل ألا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بالثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه، فهل يقال إذا نهى عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى رأسه ووجهه باق؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه خمار ويغطى والوجه باق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخملوا رأسه، فدل هذا على جواز تخميل الوجه.
نعم، تخمير الرأس يكون معه تخمير الوجه، نعم، بخلاف التغطية ممكن يغطي الرأس بمثل التقية، أما التخمير، ولذا كان خمار المرأة هو ما تلف به رأسها ثم تسدل على وجهها على صدرها. نعم نعم، كلام الحافظ. نعم قال ايه؟
قال وقال اهل الظاهر يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في الموضعين. وقال اخرون هي واقعة عين لا عموم فيه، لانه علل ذلك بقوله لانه يبعث يوم القيامة ثلاثيا، وهذا الامر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه، وسيأتي ترجمة المصنف لنفي ذلك. وقال أبو الحسن بن القصار لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم،
طبعا القول بأن ده قضية عين هذا ضعيف جدا. نعم
في كل محرم،
لكنها قضية تكون قضية حال، يعني كل من كان حاله كحال الرجل، من كان على الإحرام فإنه يفعل به هذا وليست قضية عين للرجل. نعم قال لا، هذا في كل محرم وليس هذا رجل بعينه، هذا في كل محرم، كل محرم إنما يفعل معه ما فعل مع هذا الرجل. بس يقول عندك تعلق عند الشيخ نواس هنا، لا لا ليس هذا قضية عين، ما هي قضية حال، كل من كان محرما كحال الرجل فإنه يفعل معه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مع هذا الرجل. نعم نعم، كل من مات محرما يبعث يوم القيامة ربيا، هذا إذا وجد مانع، مثل ما نقول لا إله إلا الله تنفع صاحبه، لكن المعنى إلا إذا كان هناك مانع ناقض هذه، إنما هذا وعد، هذا فضل لكل من مات في إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن يأتي واحد ما يبعث ملبيا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعودك يوم ولدته أمه، ها؟ لكن هل كل أحد يعودك يوم ولدته أمه؟ إلا إذا وجد مانع، فقد يوجد عند بعض الناس موانع. كيف يعني؟ ما لا لا لا، ما علق على العلة، ما علق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن هذا المعين سيبعث يوم القيامة ملبيا، لا، النبي يقول اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه، واخد بالك، ولا تقربوه صيبا، فإنه يبعث يهل، أي أن المحرم يفعل به ذلك لأن المحرم يبعث يوم القيامة مهلا، هذا من في باب فضيلة من مات على هذا الإحرام، وليس هذا خاصا بالرجل، وإلا من الذي اختص به هذا الرجل؟ نعم هذا ضعيف جدا جدا جدا، ثلاث مرات. نعم هذا واضح، هذا واضح. نعم خذ ايه؟ نعم. قال ايه؟
ما حكم كشف الوجه اذا وضع في القبر؟ قال المشروع ان يغطي وجهه وجميع بدنه. الميت اذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملا له من راسه الى رجليه. هذا هو السنه، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه. وما يظنه بعض العامه انه يكشف وجهه غلط. الواجب ان يغطي كله الا اذا كان محرما، فانه لا يغطي راسه ولا وجهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في احرامه قال اغسلوه بماء المسجد واغسلوه في ثوبه، ولا تمسوه بالطين ولا تخمروا راسه ولا وجهه، لانه يبعث يوم القيامه.
نعم، ورد له زياده وجهه، لكن أظنها فيها كلام أهل العلم زيادة وجهها. نعم، وجهه، شوف كده لفظ وجهه. إذا لا ما يخضع، إذا مات في عرفة ما يخضع عنه شيء. نعم، ولو
شيخنا إن كان مرأة.
نعم،
هل
لا 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 ما له علاقة، ما له علاقة، لأن هذا محرم، هذا على إحرامه، لكن الشهيد ليس له علاقة بالإحرام. نعم،
لو كانت امرأة.
نعم،
لو كانت امرأة
ما له
حكم كشف الوجه.
لا، نفس المرأة نفس حالها وهي حية. هل المرأة إذا خاطت الرجال تكشف وجهها؟ تغطي وجهه، كذلك هنا أيضا يغطى وجهه. نعم، هذا بالنسبة للرجل، لأن الرجل يختلف عن المرأة في إحرام. نعم، إيه؟ ما العلماء قالوا يفك تفاؤلا يعني، لكن أمر في ذلك واسع.
نعم، تكلم في مسألة الوجه، يقول ذكر الوجه غريب.
أي،
وهو وهم من بعض الغواة، وفي كل ذلك فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور الزبير كلاهما عن سيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث. قال منصور: ولا تغط وجهه. وقال أبو الزبير: ولا تكشف وجهه. وخرج النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سيد بن جبير بلفظ: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. وخرجه مسلم أيضا من حديث عقبة عن أبي بشر عن سيد بن جبير بلفظ: ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه ووجهه. انتهى. يقول: هذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والترطيب. وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى الترطيب. وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه، ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في المباح.
قال: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس رضي الله أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
سالم عن عبد الله من عبد الله
نعم
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال باب
ما معنى البرنس؟ الثوب الذي غطاه رأسه منه. نعم. طيب النبي سئل ما يلبس المحرم فأجاب لا يلبس كذا. طيب أليس الموافق للسؤال أن يقول يلبس كذا؟ ها؟ ليه؟ قال نعم نعم يعني نعم نعم لأنه على خلاف الأصل فذكر على خلاف الأصل أنه قليل. نعم.
باب إذا لم يجد الإزارة
طعوم حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا قرر في حديث عبد الله بن عمر. في حديث ابن عباس أنه قال وهو بعرفات ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وقال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. من هنا تنازع العلماء في مسألة القطع هل يقطع أم لا، فمنهم من قال بأنه منسوخ اللي هو قطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين، هذا منسوخ لأن حديث عبد الله ابن عباس كان متأخرا وهو بعرفات وهو بعرفات. ومنهم من قال لا، نحن حديث ابن عباس وهو عام على حديث ابن عمر وفي القطع فيقدر حديث ابن عمر عليه، والصواب أنه منسوخ، وأن علمنا التاريخ وأن حديث عبد الله بن عباس إنما كان يوم عرفات والنبي ما حج إلا مرة واحدة، هذا في آخر عمره، فدل هذا على أن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين من غير قطع. من غير قطع. نعم.
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه
إذا خشي العدو لبس السلاح على ما يفدي ليس عليه فدية. نعم.
قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم.
نعم. فالحطاب الذي يخرج ويأتي بحطب ثم يأتي، والتاجر الذي يتردد على مكة كل يوم، هذا لا يلزم. فالصواب أنه لا يلزم الواحد إذا دخل إلى مكة بالإحرام أنه لا يلزم بذلك، لكن إذا أراد حجا أو عمرة ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
قال حدثنا مسلم قال
لهذا إذا تجددت النية، لو ذهب رجل من مصر ليتاجر في مكة ثم طرأت له نية وهو في مكة أن يعتمر أو أن يحج، نقول لا يلزم أن تعود من ميقاتك. لا يلزم. ليه؟ لان النية طرأت لك وانت في مكة، ما كنت تريد حج العمرة يوم ان مررت على الميقات، ما كان فيك قول رسول الله لمن اراد الحج العمرة. نعم.
قال باب له، قال باب دخول، قال حدثنا، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة.
قال حدثنا مسلم من؟ قولنا حدثنا مسلم. قال ابن حجر حدثنا مسلم. من هو مسلم؟ من اي هل هو مسلم المهم عندك ذكر ابن حجر؟
ما عندي.
قال حدثنا مسلم.
شوف وهيب، وهيب من يروى عنه؟ نعم اين مسلم بن ابراهيم؟
نعم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب.
البخاري له ثلاثيات من قبل مسلم، اظن حديث سلم بن الاكوع من ثلاثياته في صلاه بمكه، باب السترة في مكة وغيرها، أظن هو له أن هذا من ثلاثيات، أنه له ثلاثيات من جهة مسلم. شوف كده حديث تبويب البخاري باب السترة في مكة وغيرها. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب المحرم يموت بعرفة.
طيب علاقة هذا الباب الذي الحديث بالتبويب وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي؟ طبعا هو هنا لم يذكره بسند، فعلاقة هذا بباب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. حديث على واضح وعض رجل يد رجل يعني منتزع ثنيته فأبطله النبي، فأبطله النبي. إيه علاقة هذا بين
الشيخ العثيمين لو كلام الشيخ العثيمين لو كلام
نعم يبقى الجامع يعني عدم المؤخذة إذا لم يكن قصد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله
لا
هذا
لا
جمع لا بين لا حديثين
لا، لكن هو أظن أن البخاري رحمه الله تعالى له ملحظ أدق من هذا، لأنه يكفي حديثه على ابن أمية، وأيضا الأدلة كثيرة على هذا، لكن لماذا اختار هذه؟ وهنا لم يذكر سندا، صنيع البخاري يقتضي أدق من ذلك. نعم. قال إيه العثيمين؟
قال هذا جمع بين حديثين، وإلا فإن قضية العض ما وردت في حديث يعلى بن أمية، لكن الراوي جمع بينهما.
ما كان أشير شيخنا أن هذا بالإسناد السابق، نفس الإسناد اللي
ابن حجر قال في شيء يا أسلام عجيب. ابن حجر ما علق خالص،
قلت يأتي شرحه يأتي في الكلام عليه في أبو مدية.
نعم.
قال باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال باب سنة المحرم إذا مات. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. قال باب الحج عمن لا يستطيع.
قال والرجل يحج عن المرأة وجهه، والرجل يحج عن المرأة شرطه وجهه في الحديث هنا.
قال أمي نذرت أن تحج فحج
عنها. أن امرأة من جهينة جاءت للنبي فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى مات فحج عنها، قال نعم. طب هذا حج المرأة عن المرأة؟
أن قضاء الدين قد يكون رجل ومرأة.
أه؟ طب أليس الأقرب هنا أن يترجم بالمرأة عن المرأة والثاني يكون هناك؟ طب من باب أولى، لكن ماذا عدل يعني؟ ما هو هذا صحيح، إذا حجت المرأة عن المرأة ما في فرق بين الرجل والمرأة، لكن هل البخاري يضع الرجل يحج عن المرأة هكذا مع أنه حديث فيه المرأة؟ يعني دايما استحضروا إخوان البخاري ليس رجلا سهلا سطحيا، يعني يضع الشيء ما يضع يعني مثل ما نضع نحن هكذا رجل امرأة ذكر أنثى هكذا. ابن حجر ماذا يقول؟
يقول قوله والرجل يحج عن المرأة يعني أن حديث الباب يستدل به على حكمين، وفيه على الحكم الثاني نظر، لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل، وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة في خطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله عبد الله قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن ابن صالح. انتهى. قال والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذه الحديث عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنه قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج الحديث، وفيه فقض الله فهو أحق بالقضاء. أخرجه المصنف في كتاب النذور، وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة.
نعم، يعني وقف العلماء عندها. أما من جهة الحكم واضح، يعني أوضح من الشمس في أربعة النهار، هو أنه لا فرق بين حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. لكن الكلام أنه البخاري لماذا عدل عن ظاهر الحديث هنا مع كونه واضحا إلى قول الرجل يحج عن الإيه المرأة، بدل من يقول المرأة تحج عن المرأة قال الرجل يحج عن المرأة. الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لما كان حكم الحديث ظاهرا، يعني الحديث هنا واضح في حج المرأة عن المرأة، كأن قائلا يقول طيب الرجل عن المرأة، فبو الرجل يحج عن المرأة، كأن قائلا يقول، فبوب بالخفي من الحديث على الظاهر هنا ليجمع لك بين الحكمين في التبويب، فوضع فقرة في هذا، لأنه حج المرأة عن المرأة ما في إشكال لأن هذا ظاهر الحديث، فبدلا من أن تبقى أنت معلقا طيب الرجل عن المرأة الرجل عن المرأة الرجل عن المرأة، فقال لك خذ التبويب هذا الرجل عن المرأة لا فرق بينه وبين المرأة عن المرأة، فيكون قد أفادك بهذا التبويب حكما لم يرد في ظهر الحديث هنا، فيجمع لك بين الفائدتين، بين حكم المرأة عن المرأة فهو الظاهر ولا يحتاج إلى تنبيه. ما الذي يحتاج إلى تنبيه؟ الغائب المفهوم، فأعطاك إياه ليجمع لك بين الفائدتين، ليجمع لك بين الفائدتين، كأنه إيه استحضر سائلا يقول له وما حكم الرجل عن المرأة، فبين أنه لا فرق بين الاثنين. والله أعلم، ونبقى نقول والله أعلم في تبويبات البخاري والله أعلم، ولهذا نقول لو كانت لنا أمنية محققة لقلنا لو أن البخاري هذا كان قد شرح صحيحة لكان قد أراح كثيرا. نعم، لكن حقيقة يعني عنده عمق عجيب، ولهذا شوف سبحان الله العلماء يقفون عند التبويب ويقفون عند كذا، وتجد بين العلماء الخلاف في توجيه تبويب البخاري في كثير من المسائل، لأن البخاري دقيق جدا. نعم، مثل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما يقول في كثير من تبويباته أيضا. نعم، كيف المحرمية؟ يعني أن المرأة لا تسافر يعني مع محرم؟ يعني هذا بعيد، لكن هو التبويب اصلا لو اخذناه من اوله راينا انه بوب بالمنطوق والمفهوم. اولا قال باب الحج والنذور عن الميت، مع انه المرأة ما سالت عن النذر ولا جاء في حديث النذر، لما جاء في حديث الحج، لكن لما كان النذر ايضا دينا شارك الحج في ذلك، فهو قال حج والنذور مع عدم وجود النذور، وقال ايضا حج الرجل يحج عن المرأة مع عدم ورود الرجل في الحديث، فاخذ هذا من منطوق الايه الحديث وبوب بالمفهوم ليجمع لك الفائدتين، ما لا اشكال فيه وهو ما ذكر في الحج في قضاء الحج وفي حج المرأة مرة، وما لم يذكر للقياس المنضبط المتقن في هذا، وهو النذر قياسا على الحج لأنه دين، والرجل قياسا على المرأة لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة. عندك حاجة؟ نعم نعم.
هل يمكن أن يقال لما كان قضاء المرأة عن أمها الدين يجزئها، فكذلك قضاء الابن عن أمه عن أمه الدين يجزئه، فكذا لو قضى عنها الحج؟
إيه ما في مشكلة، ما هو الحكم لا إشكال فيه. نعم.
قال باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
وما الفرق بين هذا التبويب والذي قبله؟ إن الذي قبله في من مات، فتكون النيابة عن من مات وعليه حج، والتبويب هذا تكون النيابة عن الحي لكن بشرطه، وهو أنه لا يثبت على راحلته، فإذا عجز عن الحج ببدنه فإنه يناب عنه، وليس باللازم في النيابة أن يكون قد مات، بل يكون حيا، لكن إن عجز عن الحج بنفسه وكان عاجزا عن ذلك ناب عنه غيره. نعم. ولهذا نحن قلنا من قبل بأنه إن عجز بماله فلا يحج عنه أحد، وأما إذا عجز ببدنه فإنه يحج عنه أحد. يبقى المعتبر إذا كان حيا العجز بالبدن، هذا هو المعتبر، أما بالمال لعل الله أن يغنيه. طيب، لو بلغ ماله مبلغا يحج به ففرط حتى مات، فهل يكون هذا من الدين الذي عليه أيضا الذي يحج عنه وليه فيه، أو أنه لا يحج أحد عن أحد إذا فرط؟ إذا فرط هذا الرجل حتى مات، هل يحج عنه أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يحج عنه، طالما أنه فرط ما يحج عنه ويأتم ولا يحج عنه، وهذا ظاهر ما اختاره الصنعاني وغيره من أهل العلم، والجماهير على أنه يحج عنه ولو فرط، لكنه آثم بتفريط. نعم. ويفت أيضا اللجنة الدائمة. نعم.
قال باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
قال عندك حاجة؟
شو نفهمين؟
إن حاجة قال عندك حاجة في تبويب هذا؟ نعم.
قال باب حج الصبيان.
من يستدل يا شيخنا بهذا الحديث على جواز كشف الوجه للمرأة؟
نعم.
من يستدل بهذا الحديث على جواز كشف الوجه للمرأة؟
من يستدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة؟ ما فيها دليل، لأن هذا لو كان الممنوع والنظر إلى الوجه فقط، لكن ممنوع النظر إلى المرأة سواء كانت محجبة أو غير محجبة، فلا يجوز النظر مطلقا. فالنبي لما رأى الفضل ينظر وهي تنظر إلى الفضل حول نظره، إنما متى يصح أن تكون دليلا على كشف وجهه؟ لو كان الوجه هو المحرم فقط أن ينظر إليه، معنى ذلك يبقى يكون نظر الفضل إلى الوجه، لكن المرأة لا ينظر إليها وهي متجلببة منتقبة محجبة الحجاب الكامل، لا ينظر إليها، لأن المرأة فتنة سواء كان بحجابها أو بغير حجابها، فلا ينظر إليها، لا يجوز النظر إلى المرأة. لكن هم يستدلون على ذلك بالرواية، برواية امرأة وضيئة الوضاء، وقال هذا انما يعرف من الايه الوجه. فكانت هناك اجوبة عديدة لأهل العلم، اقربها في نظري ان الوضاء ليست تعرف فقط من الوجه، تعرف من الكف، تعرف مما قد تبديه الريح من حجاب المرأة فينكشف شيء منها. الوضاء اعم من ان يكون ذلك من الوجه، الوضاء اعم. نعم، فالوضاء والبياض وكذا يعرف من الوجه ويعرف من غيره. صار الحديث محتملا، فلا نعارض بهذا الحديث المحتمل الحديث الصريح في النهي عن ذلك. نعم.
قال: باب حج الصبيان. قال: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد: وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين.
عندك طلحة ولا أبي طلحة؟
طلحة
ابن حجر قال حجر. طلحة عندي أبي. نعم.
قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا الحديث استدل كثير من أهل العلم على أن الزكاة تخرج لغير القادر على الحج، لأنه يدخل في سبيل الله فيكون هنا داخلا في ذلك، فمن عجز عن الحج فأخرجت له زكاة لحجة كانت الزكاة في بابها لأنه جهاد فيلحق في سبيل الله. نعم. لأن قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله الجماهير على أن في سبيل الله الغزو الغزو ثم الغزو، والراجح أنه لا يلحق بالغزو شيء من أعمال البر والطاعات كبناء المستشفيات وبناء المدارس وغير ذلك أو المرافق العامة للمسلمين، لا يدخل ذلك في الزكاة إلا الحج، فإنه جهاد في سبيل الله كان الله عليه وسلم. نعم.
من يستدل شيخنا بحديث حج أزواج النبي على جواز حج المرأة بدون محرم إذا كان هناك رفقة؟
نعم، حج المرأة بدون محرم هذا الحقيقة من أقوى أدلتهم، من أقوى الأدلة، اللي هو أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة الحجة، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. هذا من أقوى الأدلة على لمن يقول بأنه تحج المرأة من غير محرم إذا كانت مع رفقة آمنة. ماذا قال في ابن حجر؟ أي باب؟ فين؟ احنا لما نتكلم عن تخريج حديث نفسي ولا حديث المحرمية كثيرة، حديث ابو هريرة في الصحيحين لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر الا ومعها محرم، حديث البخاري ايضا ان امرأتي خرجت حاجة وان اكتتبت في كذا قال انطلقت حج مع امرأتي، قال كثير، لكن احنا نتكلم عن توجيهات. قال ابن حجر شيء في توجيهها؟
قال ان قال زعم بعض من ينقص عائشه في قصه الجمل ان قوله تعالى وقرن في بيوتكن يقتضي تحريم السفر عليهن، قالوا هذا الحديث يرد عليه لانه قال لكن افضل الجهاد، فدل على ان لهن جهادا غير الحج والحج افضل منه. ويحتمل ان يكون المراد بقوله لا في جواب في جواب قولهن الا نخرج فنجاهد معك، اي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهم. فقد ثبت في حديث المعطية أنهن كنا يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة في هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر. وقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال يقين في حديث عائشة هذا
دليل ليها ظهر النهي هذه ولزمنا الايه الحصر، يعني ما تحجوجنا بعد ذلك لا تخرج. ولكن هذا الحديث ليس عليه العمل، أظن عند النسائي أو أبي داود هذه ولزمنا الحصر، يما عند النسائي أبي داود، ولكن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال بأنه يعني لا يعمل به، فهو من الحديث التي ليس عليه العمل.
قال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجة ولا محرم، كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه.
في الذي يليه فين؟ هات كده للي
لا تسافر امرأة، حديث يعني
نعم
عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. قوله لا تسافر المرأة كذا أطلق السفر، وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال مسيرة يومين، ومضى في الحديث ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة، وعنه روايات أخرى، وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضا. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات.
نعم صحيح، هذه القاعدة باختلاف التقييدات اللي لا يحل مع الشافع مسيرة يوم وليلة ثلاثة أيام، اختلف التقييدات، فنعمل بالمطلق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا اختلف التقييدات عمل بالمطلق، وتكون هذه التقييدات لمناسبة أحوال ولوقائع أعيان. نعم.
وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم.
نعم.
وإنما وقع التحديد من أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.
نعم.
وقال ابن المنير وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليل، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلة أو ليلة أراد بيومها، وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه ما تقضى فيه الحاجة. قال ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم الأول العدد والاثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر، فكيف بما زاد؟ ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث أو ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقل الرواية التي فيها ذكر البريد. فعلى هذا يتناول السفر طويل السفر وقصيرة، ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية، وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن، ونوخذ بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد، وقد خالفوا ذلك هنا. والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف حديث الباب، فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه، وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها.
طيب شوف المحرمية محرمية
فيه شفنا الكلام هنا في المسألة. قال وتنسك أحمد بعموم الحديث وقال إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج.
هذا من الذي قال؟ هذا في الفتح؟
نعم.
يقول إيه؟
قال وتنسك أحمد بعموم الحديث وقال إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج، هذا هو المشهور عنه رواية أخرى كقول مالك، وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة. قالوا وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز لها أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حج الفريضة.
قوله
يعني ما ذكر هنا شيخنا ان هذا مخصوص حج الفريضه فقط، او امراه اسلمت كافره ولا يوجد معها محرم، او امراه انقطعت بها الرفقه، واما سفر غير الحاج
لا، اتفقوا على انها في سفر الفريضه
في سفر الفريضه
لا
غير الفريضه. قالوا واذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حج الفريضه.
يعني ايه تأسيسا على ما سبق، لكن ما سبق ليس فيه الحج كلام انت تقول الان ليس فيه الحج، لكن مثلا المرأة اسلمت في دار الكفر وليس يعني هناك من يقوم عليها فتهاجر، امرأة انقطعت بها رفقتها من المحرمية وكذا وبقيت وحدها فأتى بها رجل في رفقته، فهو بقى يقول يعني وبناء عليه يلحق المرأة، لكن بناء عليه دي تعارضها نص.
وذكر هنا عن الشافعية شفنا قالوا المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات.
أي ما هو الشافعي زاد في النسوة الثقات، النسوة الثقات هذا قول الشافعي.
وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقلاه القرابيسي وصححه في المذهب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، وهذا كله في الواجب من حج أو عمر.
يعني الخلاف وقع في الواجب وليس الاتفاق، لأنه هل هذا واجب فيلحق بالضرورات السابقة أو ليس يلحق بالضرورات؟ ما يلحق بالضرورات لأنه ليس ضرورة، لأن الحج شرط في الاستطاعة، فأدخل الحنابلة في الاستطاعة وجود المحرم. وهذا القول الذي دلت عليه الأدلة، لأن النبي لما قال له الرجل إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت معك في غزوة كذا، فقال انطلق حج مع امرأتك، ولأنه لا تخصيص لهذه العمومات في مسألة الحج. لكن يبقى تخريج حديث هنا حج عثمان مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا عايزين يقول بقى الكلام على هذا الاثر، هل في كلام على هذا الاثر؟
عايزين نذكر كلام فعل عثمان هنا.
ايوه.
كان عثمان ينادي الا لا يدنو احد منهن ولا ينصب اليهن وهن في الهودج على الكبير. وذكر هنا قول عن عمر قال وكان عمر كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فاذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابه ومن في عصره من غير نكير. يعني هو ان عمر رضي الله عنه كان متوقف اولا، ثم بدأ له الجواب في الرفقة الآمنة ولم ينكر عليه أحد من
الصحابة.
فيها إشكال. أيوه.
الحديث على أقرب من الأدلة على جواز المرأة مع نفس القطاع إذا ما الطريق طول حتى ذلك. اتفاق عمر وعثمان وعثمان صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلى أن في غير من الصحابة عليه في ذلك. ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على النصر. ولعل هذا هو النقطة في رواية البخاري الحديثين، أحدهما عقبرة ولم يختلف عن النساء في ذلك، سواء إلى ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهي.
مثل هذا الحديث يعني فيه احتمال، ولا ننظر أيضا أن نقول أن هذا خاص بنساء النبي لكونهن يعني أمهات المؤمنين وكذا، لأنه أيضا لا فرق في الأحكام بين نساء النبي وبين غيرهن من النساء. لكن يبقى هذا الحديث مشكلا، ولهذا والله أعلم أرضف البخاري هذا بحديث الإيه؟ بحديث المحرمية. بحديث المحرمية إشارة إلى أن المرأة حج تكون مع محرم، فهل يا ترى يكون هذا خاص بأزواج النبي لكن ليس هناك دليل على الخصوصية، أو يكون هناك محرمية هنا لأنه ليس هناك نفي في الظاهر؟ أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، ومعروف أن زوجات النبي لهن المحارم، هذه حفصة لها ابن عمر، هذه عائشة لها عبد الرحمن، فهل نص هنا على أنه عدم وجود المحرم؟ هل نص هنا على عدم وجود المحرم؟ أذن عمر لأزواج النبي في آخر حجة حجة فبعث معهن عثمان بن عفان عبد الرحمن. طيب نعم، بعث معهن عثمان يعني مسؤول الركب، لكن هل ليس في الحجاج من هو محرم لهن؟ ليس عندنا تصريح بهذا، هذا احتمال قوي، هذا احتمال قوي، لأن أنا أخرج أنا مع زوجتي وأنا محرم وكذا، ولكن قد يكون مسؤول عنه مثل الحج الآن، فالمسؤول مثلا فلان عن الوفد هذا، الركب هذا، الطائفة هذه، يكون هناك مسؤول عام، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك محارم معهن، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن هو المسؤول عثمان يحج معهن يعني المسؤول، مثل ما أخص أنا محمد عبد الجواد الآن أقول انطلق مع الإخوة وزوجتهم وكذا وأنت كذا، ليس فيه نفي أن يكون معهن المحارم. وهذا والله أعلم يعني البخاري نظر المحرم واشترط المحرم من أجل هذا أرضف هذا الحديث. فعلى كل هذا فيه احتمالات. هل هذا حديث هذا فيه احتمالات؟ هو من فعلي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض المنطوق الظاهر المتعدد في اشتراط المحرمية. هذه واحدة. الثانية، هل عندنا تصريح بنفي المحرمية في كلام الصحابة حتى نقول عمر قال ذلك وما خالفه الصحابة؟ إنما المسألة دارت عند الصحابة على ماذا؟ على إنه أشكل عليهم أن زوجات النبي يحججن ويخرجن، وقد قال الله فينا وقرن في بيوتكن بعد موت رسول الله وقد أدينا الفريضة، هل يخرجن ويحججن؟ وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي قال هدي والزن الحصر، فتكون القضية خروج النساء ليس خروج نساء بلا محرم. هل عندنا إخواني ضبط فيه أنه خرج من غير محرم إلا ما ذكره هنا العلماء في أنه يعني بنوا أنه خرجنا من غير محرم أو كذا، وإلا فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن المحارم من الصحابة، وبعضهن لم تخرج، يعني التي خرجت ما يبعد أن يكون مع محرمها، وبعضهن لم تخرج وبقينا على الأصل وخرنا في بيوتكن وقد أدينا الإيه الحج، وقد أدينا الحج من قبل، فيبقى بعد ذلك التطوع، ففضلت أن تبقى وتترك هذا التطوع. هذه مسألة اقتيادية مش مشكلة، خروجها الحج أو عدم خروجها هذه مسألة ما فيها مشكلة من هذه الجهة، لكن احنا نتكلم الآن عن المحرمية. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس فيه نص على عدم المحرمية، ليس هناك نص على عدم المحرمية. طب وإذا كان نص على أننا خرجنا بلا محرم، فننتقل بقى إلى مسألة فعل الصحابة. فعل هنا الصحابة، وإن كان هنا الفعل سوف يكون قويا في الاستدلال على اعتبار أنه لم يخالف أحد في ذلك، وإنما النسوة اللواتي رفضنا أن يخرجنا ليس لأنهن ليس لهن محرم بل غيره. هذا إذا أسسنا ووجدنا أنهن خرجنا من غير محرم. أنهن خرجنا من غير محرم. نعم.
من قصة مختصة على تأويل ابن حجر، لو كان عمر بن الخطاب توقف في مسألة المحرمية ثم بدا له أن يمضيهن، لكان أتى لهن بمن يكون ما لهم محرم، لم يكن يعني يذهب بهم.
لا شك
عثمان وعبد الرحمن،
لا شك
هذا يؤكد أنه
لكن لا شك. فليس فيه تصريح في هذا، يعني ليس فيه تصريح بعدم المحرمية. ثم الأحاديث كما قلنا في المحرمية واضحة ظاهرة منطوقة. نعم. احنا نقول بيحتمل، يبقى الاصل ان هنا معهن المحال. انت تريد ان تخرج عن الاصل. لا هو لا ليس عندنا، هو احنا الكلام في ازواج النبي، الكلام في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انت قلت خاص بنساء النبي لأورد عليك وهل فرق بين نساء النبي وغيرهن، بل يمكن يعني جاء في ذهني ان يقال بان امير المؤمنين يقوم مقام المحرم، لكن ايضا هذا يقال ما قام للنبي فكيف يقوم لغيره، يعني النبي ما كان من جهة المحرمية محرما للأمة فكيف بغيره، يعني جاء في ذهن أن يقال هذا أمير المؤمنين قد يقوم مقام المحرم، لكن أيضا هذا مخالف. أي بس أيضا فعل الصحابة ليس له مخالف، أسلم وأقرب شيء إلى أنه لم يرد التصريح بنفي المحرمية هنا، لم يذكر المحرم لا من قريب ولا من بعيد، إنما ذكر إيه؟ إنما ذكر خروج أزواج النبي. طيب إيه الإشكالية إذن كان في أزواج النبي؟ الإشكالية كانت إنه هل يخرجنا بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلق السفر وهكذا، هل يخرجنا أم لا؟ ولهذا ذكر ابن بطال الكلام حول عائشة كيف خرجت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقرنا في بيوتكن ورد على هذا. وأيضا عندنا الحديث هذه ولزمنا الحصر. أما المحرمية فلن نتعرض إليه، فلا نعارض نحن بهذه الأحاديث الظاهرة الصريحة في منطوقها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معه ذو محرم. لماذا لم يستثن النبي زوجاته؟ هذه أحاديث واضحة جدا. نعم.
ابن عمر. ثم ابن عمر لهن بالحج هذا يدل على أن المرأة غير ذلك
في الخروج وليس لا لتعلق بالمحرمية وعدمه. نعم. اي نعم. لكن على كل كما قلت لكم هذا اقوى ما يستدل به في هذا الباب على خروج المرأة مع الرفقة. نعم. والله والله يا اخي انا ما اجد وهذا هذا 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 الاثر الحقيقه هو اقوى ما يكون.
هناك حديث اخر يا شيخ
الذي قواه ماذا الذي قواه؟ كلام العلماء فيه، يعني كلام العلماء الشافعي مثلا استدل به على رفقه النساء. نعم.
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رايت الحيره فقال يعني لا تموت حتى تسير المرأة من
لا 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 ليس هذا دليل. نعم.
هل يقال أن هذا حديث ثابت ورد إلى
المحكم؟ نعم يا آخر.
قال حدثنا أبو النعمان.
ما علاقة هذا؟
الشيخ ذكر مثالة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه ولزمنا الحصر.
قال إيه؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا إشارة إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته قال هذه يعني حجة الوداع ثم لزوم الحصر جمع حصير يعني بعد ذلك لا تحججن فلم يحججن في زمن أبي بكر لقوله هذه ثم لزوم الحصر ولا في خلافة عمر لكن في آخر حياته رضي الله عنه كأنه خاف لمنعهن من الحج فأذن لهن فحججن جميعا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان.
كل هذا لا علاقة له بالمحرمية، يعني هذا لا علاقة كله بالمحرمية. نعم. إنما مسألة خروج حج نساء النبي من عدم حجهن نظرا لهذه الرواية هذه ولزمنا الحصر بس. أما في محرمية ما في تعرض محرمية، فكيف نعارض بهذا المنطوق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نحن نقول صانع البخاري هنا لما ذكر حديث المحرمية إشارة إلى هذا. لماذا ذكر هنا؟ إلى أنه ينبه أن المرأة تخرج محرمة لابد أن يكون معها محرم. الإخبار لا بس الإمارة ضعيف. مع وجود المحارم ما في مشكلة، والحج لابد فيه من كده. الحج لابد فيه، احنا عندنا امير عام للحج وعندنا وفود وطوائف وحملات وهكذا، يكون هناك مسؤول خاص هذا موجود. نعم. خلاص بعزنا عشان بس انا مشي. نعم.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد
في خروجهن للحج. أصل الخروج الحج لا مش محرمية. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. قال حدثنا عبدان قال
واضح. يبقى كلام النبي المنطوق استشكال من الرجل جواب النبي للرجل واضح. نعم.
الشيخ الثمين استدل بهذا على الإطلاق تحريم سفر المرأة المحرم ولو كانت حجة ولو كان هناك أم
ايه
الشيخ العثيمين استدل بهذا الحديث على اطلاق التحريم سفر المرأة بالمحرم ولو كان حاج.
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأمي سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم.
أن تسافر ولا ألا تسافر؟
ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى.
يبقى شوف صنيع البخاري وذكر هذه الأحاديث الدالة على المحرمية. بعد هذا ألا الحديث الأول إشارة إلى أن الحديث الأول لا يعكر عليك اشتراط المحرمين هذا والله أعلم ظاهر صنيع البخاري. وكما قلنا والحمد لله أن الوجه هذا الذي نقوله الآن هو أقوى الأوجه في توجيه هذا الحديث وهو أنه ليس فيها ذكر لعدم المحرمية. أما كونه بعث معهن عثمان فهذا من باب الرعاية من باب الحفاظ من باب القيام على شؤونهن قياما خاصا لأن الحج يحتاج إلى مثل هذا وليس فيه أنه مع قيام هذا نفي للمحرمية لا سيما وأن أزواج النبي لهن المحارم في الأمة فهذه عائشة مع أخوها وهذه حفصة مع أخوها وهكذا فلا تعدم امرأة منهن أن يكون لها الأخ أو الأب أو الخال أو العم أو غير ذلك وهن أضر والحمد لله بهذا. نعم. لا عن عمر ولا عن غير عمر التخصيص يحتاج إلى دليل. لا نجمع بين فعل هذا متى هذا متى أخويا محمد إذا ورد عندنا التصريح بعد المحرمين حينئذ نكون أمام تناقض أو أمام تعارض في الظاهر. تمام. لو ورد عندنا التصريح بعدم محرمين فهنا ينشأ التعارض. أما مع عدم التصريح فلا تعارض. انتبهت؟ يعني متى ينشأ التعارض عندي بين فعل الصحابة وبين كلام النبي؟ إذا ظهر عندي ذكر عدم المحرمية. هنا نقول كيف بقى نجمع وإنما صح أيضا أن يكون كذلك لأنه لم يخالف أحد من الصحابة بذلك فكان هنا الحجة في اتفاقهم على هذا. فكيف نجمع بين هذا وبين كلام النبي؟ ممكن بقى نقول لعل هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لكن وإن كان يعني هو وجه أيضا يضعف لأنه سيقول لك قائل وما الدليل على التخصيص إذا الأصل عدم التخصيص. لكن إذا ورد التصريح بأنه ليس لهن محرم. أما مع عدم تصريح ذلك فنقول الأولى والأقرب والمضمون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجزن بغير محرم أبدا، وإنما كان معهن المحارم، كون عثمان يقوم عليهن، كون عبد الرحمن يقوم عليهن، هذا معروف لا إشكال فيه في الحج، إذ يكون الإنسان قائد ركب عام، هذا الركب في أزواج النبي وفيه المحارم. نعم. صح. أنا ما نحن نقول على كريمنا هذا لا إشكال في القضية أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا كلام منضبط، ليس كلاما عاما، هذا كلام منضبط، لأن أنت لا تفترض عندي تعارضا، أنت هات التعارض ثم بعد ذلك نأتي إلى إزالته، إنما ما في تعارض أصلا. فين التعارض؟ هل في أنهن حججن من غير محرم؟ أين؟
قال: باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير أبا. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
نعم. ففيه أنه من نظر المشي إلى الكعبة أنه لا يلزم بذلك، وإن شاء مشى وإن شاء رك. طيب، هل يكون هناك كفارة من نظر أن يمشي؟ قال النبي: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. الحديث الثاني: لتمشي ولتركب. هنا نذرت المشي ولم يأمرها النبي بالكفارة، فلنقول هنا من وقع في مثل هذا ولم يفعله فلا كفارة عليه. هل ذكر ابن حجر شيئا في هذا؟
شيخ
العثيمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله لتمشي ولتركب يعني تمشي حتى تتعب ثم تركب، ولم يذكر عليها كفارة، وهذا مطابق للقاعدة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم. أما من ترك المشي نهائيا فعلى الحديث الأول يكفر كفارة يمين، وأما إذا كان يمشي وكلما تعب ركب حتى إذا استراح نزل ومشى فهذا هو الذي يقدر عليه.
يعني العثيمين أراد أن يقول يجب عليه الوفاء بهذا، لكن إن وصل إلى درجة التعب يركب، إن وصل إلى درجة التعب يقول يمشي حتى إذا إيه تعب ركب، وحينئذ ما في إشكال، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن نقول النبي هنا قال، لما قال له الرجل عقبة: نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي، إذن هي هنا ستمشي، فقال لتمشي والترك، هذا ظاهره الاختيار وليس ظاهره تعليق ذلك على الايه الحاجة وانها اذا تعبت. نعم. ما كلام من هذا؟ كلام من؟
قال وراء مسلم عقبة حديث حديث أبو حامد خمسة عن أبي خير عن عمرو بن عامر رفعه كفارة الفم كفارة اليمين، ولعله مخصوص هذا الحديث.
فإن الأمر بسام ثلاثة أيام هو أحد أول انتخاب لمن لكن وقع في الوقت يكلم المذكور هذا تتذكر والتهدي بلا
يعني يقول كفرة النذر كفرة يمين جاءت في هذا الحديث لكن في نذر أخت عقبة أن تمشي طب هات كده ذكر مسلم عندك كفرة نذر كفرة يمين نعم نعم فإذا ركبت
إذا مشت تتعبت فتقطع الصدقة
تمام
فإذا
ركبت من غير يعني عاجز
لموضع موضع الذهن عن المشي
لموضع ايه
من موضع عجز
هو هنا أوجب الكفارة يقول
فإذا ركبت موضع عجزها عن المشي فعليها كفارة
طب هات الكلام من الأول يقول إيه
هو على الحديث الأول هو
قال إيه أيوة إقرأ يعني من أول
هذا الرجل كأنه نظر المشي للكعب فعجز ونظر طاعة فعجز عنها عليه كفارة أما الحديث الآخر من الشمس والفجر فقال الناس اللي قال إذا مشت فتعبت فقد سقطها في بركبة موضع الساعة عن المشي فعليه كفارة
يعني ذكر أيضا فعليه كفارة يمين
ليس في أصلا معنى هذا الكلام
لان حتى احنا لو قلنا مساله المشي مباح لانه ما يتعبد بالمشي فانا عندنا في المباح اذا نظر مباحا فلا يلزم بفعليه لكن عليه كفاره يمين اذا نظر المباح لا يلزم بفعليه اخذ بالك ولا يلزم بفعليه لكن عليه كفاره يمين فهذا اقل يعني احواله هذا اقل احواله الا اذا عجز الانسان عن الاتيان بالواجب فإنه لا يأتي به لكن هل عليه كفارة يمين أم لا محل نظر كذلك إذا نظر معصية فإنه لا يأتي بها ولكن هل عليه كفارة يمين هذا أيضا خلاف فمنهم من يقول بالكفارة لما يكون من ضعف هذه وقال بأنه ليس عليه كفارة في ذلك نعم عند مسلم جبت رواية لا لا علاقة له بحديث عقبة نعم طيب هذا محل يعني شوف لنا ابحث لنا كده الكلام على الحديث هنا هات في باب النذر شوف هل هنا يعني لماذا سكت النبي عن الكفار هل لأنه لا يلزمها أم لا طيب نقف عند كتاب فضائل المدينة ونكتفي اليوم بهذا إن شاء الله دي من حلف
شفنا وصلت الحديث
هذا من حلف
باب النذر في ملايين لك
نعم
ساقوا يعني في باب باب النذر في ملايين لك وفي معصية
نعم قال ايه في ملايين لك
نعم